لكم إن الله لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه وأمهاته وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وتذكرون ما لكم الفضل كنا بصدده من الكلام كان قضية الاستبداد كان أن الله جل وعلا يمهل هؤلاء المؤمنين حتى إذا وصلوا إلى الحال التي لا يريدون فيها ربهم استبدلوا طردهم وأتى بغيرهم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين إلى آخر الآية وقد هددهم ووعدهم قد هددهم وأوعدهم يعني وصل لهم التهديد والوعيد ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم من الأرض إلى آخر الكلام في قوله إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والمؤمنون المتقون الخائفون على آخرتهم المشفقون من لقاء الله تعالى قد علموا هذه المعاني وسارعوا في رمضان بالذات وهو الشهر الذي فتحه الله تعالى ليستدرك فيه المؤمنون هذه المعاني المؤمنون المتقون حاولوا إذن أن يغيروا هذه الأحوال وأن يسارعوا إلى التحقق بما أمرهم به حتى لا يكونوا عرضة لأن يستبدلهم سبحانه وتعالى وأن يأتي بغيرهم بعد أن يعذبهم في الدنيا وأن يغيرهم سبحانه وتعالى سخطه الذي يتعرضون له لمخالفته جل وعلا هذه القضية الأولى التي وصلنا فيها ثم تكلمنا على قضيات مشابهة في رمضان وهي مسألة جديدة قديمة جميلة وهذه المسألة كذلك مما يهم أهل الإيمان أن يقوموا بها وأن يتفكروا فيها وهي قضية أن رمضان هذا الذي نسمع عنه والصيام وهذه الألفاظ الشرعية الجميلة ذكر العلماء أنها سر بين العبد وبين رب وذكرنا قضية السر هذه وهي أي قضية السر بين العبد وبين ربه من أعظم القضايا لأن المرأة لو صار بينه وبين ربه سر كما أشرنا في المرة الماضية فلا عليه حينئذ يعني أن هذا السر يصل بالعبد إلى درجات مع الله تعالى إذا دعا ربه وأجابه كما ورد في الحديث وإذا سأله أعطاه وأن الله تعالى يحفظه ويوفقه ويسدده وأن الله جل وعلا يجعله من زمرة عباده المتقين وأوليائه الصالحين وقضية رمضان من أولها إلى آخرها أن يخرج المرء بهذه الأحوال الحسنة يعني أن يخرج وقد صار من أولياء الله المتقين وعباده الصالحين وصار بينه وبين ربه هذه الاستقامة وهذه هذه الاستقامة وهذه العلاقة الجيدة الجديدة التي بها يستقيم المرء على طاعة الله تعالى. فإن خرج من رمضان خرج وليا لله تعالى تقيا، قد حركه بينه وبين ربه هذا السر العظيم الذي وقر في قلبه، فكان سببا لأن تكون كل أعماله هذه نابعة، كل أعماله هذه نابعة من هذا السر الذي بينه وبين ربه. فلا يخرج من هذه الأعمال حينئذ أعمال تخالف ذلك السر، بينه وبينه سر لا بد وأن يحافظ عليه وأن يسير بمقتضاه وأن يعمل على ألا يخالفه. وبالتالي تجد تصرفات المرء حينئذ تصرفات الإخلاص والمحبة إذا جاءه أمر يتعارض مع ربه والسر الذي بينه وبينه تركه لله تعالى، أو أمر يتعارض بينه وبين أوامر الله جل وعلا قدم أوامر الله تعالى، وجده يتعارض مع محبة النبي صلى الله عليه وسلم قدم محبة النبي. فتجد المرء الذي قد امتلأ قلبه بهذا الحال الحسن مع الله تعالى تجده وقد تغيرت أحواله، لا يريد أن يعصي الله تعالى ولا يحب أن يعصي الله تعالى ولا يحب أن يغفل عن الله تعالى ولا يحب أن يخرج في أعماله وأقواله عن مقتضى الإخلاص لله تعالى. إذا ما وجد نفسه منحرفا عن ربه، إذا بشيء يحركه إلى الله تعالى مرة أخرى، إذا بشيء يخوفه أن يخرج عن أمر الله، إذا بشيء يخوفه أن ينام عن الله تعالى أو أن يقصر في أمره، إذا بشيء يخوفه أن يقدم راحته على طاعة الله تعالى ومحبته، تجد هذا الأمر في قلبه على حسب هذا المصباح المنير، على حسب هذا المصباح المنير من هذا السر العظيم بينه وبين الله تعالى. لذلك وجدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأيام المباركة في رمضان لا يحركه إلا هذا الحال بينه وبين الله تعالى، فإذا به في القرآن يتحرك بهذا الحال الحسن، إذا به في الجود وفعل الخير يتحرك بهذا الحال الحسن، إذا به في طول القيام، يعني عندما ترى أن بينك وبين الله سرا وهذا السر يحملك وينغص عليك أحوالك أن تقصر أو أن تمل من عبادة ربك أو أن تخالفه أو أن تغالط نفسك لتقع في هواها أو أن تغالط نفسك لتتمنى على الله الأمني أو أن تغالط نفسك لتسوف أمر اليوم إلى الغد وتعمل نفسك لا ترى هذه الأوامر وتقول إن شاء الله غدا، هذا السر ينغص عليك ذلك كله. وسوف نشير إلى هذا المعنى في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا شاء الله تعالى. وجدنا النبي إذن في أحواله في رمضان على هذا المعنى من هذا السر يعلم المؤمنين كيف يكون بينهم وبين ربهم هذا الحال، هذا السر، هذا الإخلاص، هذا الصدق، هذا التنغيص الذي يحملهم على ألا ينحرفوا عن الله تعالى أو أن يقصروا عنه أو أن يناموا في طريقه أو أن يتكاسلوا عن محبته أو أن يقدموا أهواءهم وشهواتهم ودنياهم وأموالهم وأولادهم على الله تعالى. كلما أحس بشيء من ذلك إذا بهذا الحال يتردد في قلبه وبهذا الحال يتعارك في قلبه، تتعارك هذه الأحوال الحسنة، وإذا به هو هذا الشخص نفسه يحاول أن يترك ذلك لله، ويحاول الشيطان والنفس والهوى أن يحمله على مخالفة ذلك الأمر لله تعالى. جاء رمضان ليقوي هذا السر الذي أشرنا إليه، لذلك يقول هو سر بين الله وبين عبده. هو سر لأن هذا الصيام يتكون من هذا الإخلاص لله تعالى ومن الأعمال الخفية، والإخلاص لا يطلع عليه أحد، أنه يصوم لله ويقوم لله. وكنا سنضرب مثلا بالقيام كيف يتعارك في قلبه ويتصارع في قلبه ذلك السر الجميل مع هذا الهوى والنوم والراحة. كان النبي يقوم ليله كله صلى الله عليه وآله وسلم لوجود هذا السر بينه وبين ربه، أنه لا يقصر عنه ولا يفتر في عبادته ولا يمل من هذه العبادة، وأن كل شيء يعطله عنها عن عبادته إذا هو شؤم على لا يحبه ولا يقبل عليه. وكذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تراهم في عبادتهم كذلك، إذا ما أتى شيء ليوقعهم في الغفلة أو ليوقعهم في البعد عن الله تعالى أو مخالفة أمره، إذا بهم كما يقول تدور أعينهم كالمجانين كيف يخالف أمر ربه وكيف يقوم بما يكون سببا لهذا الحال. لا، لذلك لو ضربنا مثلا بهذا القيام ورأينا هذه المصارعة بين هذا السر، هذا السر معناه أنه يحب أن يقوم لله تعالى كما كان. ويفيض عليهم من رحماته وبركاته، ويختصهم سبحانه وتعالى بأنواره، ويختصهم جل وعلا بما يقسم سبحانه وتعالى من مغفرة وبركات في تلك الليالي. هؤلاء إذا بهم في هذا الحال يود أن ينام، يتصارع في قلبي هذا الحال الذي هو السر بينه وبين ربه، الإخلاص والصدق في العمل والإقبال على الله والمحبة، وألا ينام حين ينام الناس، وألا يهرب حين يهرب الناس، وألا يفر حين يفر الناس، وألا يبخل حين يبخل الناس. لا، وإنما هو قائم، فإذا به يأتيه شيطانه وهواه وراحته ليعارك هذا السر وليصارع هذا السر وليتغلب على هذا السر ليخفف من هذا الإقبال على الله، أو ليمنعه طريق الله من أصله سبحانه وتعالى، فإذا به يقدم راحته ونومه ويأتي متأخرا ويأتي مسوفا في عبادته، ويستسقل هذه العبادة، ومتى يخرج منها ومتى ينتهي من ذلك القيام، وكيف يرى في نفسه أنه لا يقبل بهذه المحبة ولا يقبل بهذا الحال الذي لا يود أن يخرج منه، أن يكون قرير العين بهذه الصلاة لذته وروحه وبهجته ونعيمه فيها إذا خرج منها كالسمك إذا خرج من الماء، لا يتركه حينئذ هواه وراحته. نم قليلا ثم قم إلى الصلاة، أرح نفسك حتى تستطيع أن تصلي غدا. وكأن النبي لم يكن يراه شيء، مع أنه كان يحمل أشغال المؤمنين كلها من أولها إلى آخرها، فكان يقوم ليله كله ويصبح صلى الله عليه وسلم ليقوم بأشغال يومه. ما علمنا أنه بسبب الصلاة التي نصليها اليوم كما نفعل إذا به في اليوم التالي. يقول أنا كنت قائما وكنت أصلي، وسواء قال ذلك بلسان حاد أو بلسان مقال فيقضيها نوما بقية يومه في النوم، أو يقضيها في راحة الجسم الفاني الزائد الذي ينتظر راحته، ولا تنتظر راحة هذا الجسم إلا بأن تتعبه لله تعالى، وتلك لذته ليس تعبه، وتلك بهجته ليس شقاءه، إنما هو نعيمه وسروره وشهوته أن تكون في إقباله على الله تعالى. انظر إليك كيف يتغلب في قلبك حينئذ تلك الراحة وذلك الهوى وإراحة الجسم على هذا السر الذي ينبغي أن يكون بينك وبين الله، أن تمشي على الأرض وبينك وبين ربك هذا التعلق وهذه المحبة وهذا الخوف أن تخرج عن حدوده، أو أن تقع فيما نهى عنه، أو أن تقصر في أوامره، بل أنت من جنوده الذين اختارهم واصطفاهم واجتباهم فوضع في قلوبهم هذه الأحوال الحسنة التي بها صاروا على هذا النهج الجميل في معرفة الرب ومحبته والإقبال عليه، وأن يبذلوا أنفسهم وأموالهم وأولادهم وديارهم وأرضاهم وأزواجهم لله تعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. انظر إلى هذه الحالات إذن ليكون رمضان معيارا ومحكا واختبارا لما أنت عليه من تلك الأحوال السيئة التي لا تبين رمضان كسر، ولا تبين كذلك كمحاولة لأن يكون بينك وبين الله ذلك السر. يعني أنت علمت هذه الحالة الحسنة الجميلة فلم تحاول أن تسعى فيها، أو أنت جهلتها فلم تفكر في تحصيلها، مع أنك تسمع عنها كلاما كثيرا وتسمع عنها أحوالا من أحوال المؤمنين الصادقين، ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يدعون الناس إليها بأقوالهم وأفعالهم وأحوالهم كما سمعنا عنهم وكما رأينا من أحوالهم رضوان الله عليهم. فأنت إذن في هذه الأيام مطالب زاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخلت عليه هذه الأيام تغير حاله كله، تغير حاله لوجود هذا السر الذي يغير الأحوال، تغير حاله وازداد لوجود هذا السر الذي يقدم ما بينه وبين الله على كل شيء، تغير حاله واستخف بكل شيء، استخف بأن يبذل وقته، ولا أن يبذل وقته وفي نفس الوقت يتعلل ويعتذر ويتملص من بقية التكاليف الشرعية، لا، وإنما كانت هذه الأحوال زائدة على ما كان فيه هو. أنت تريد المغفرة في هذه الأيام، والمغفرة لها عمل زائد عما أنت عليه. أنت قبل رمضان لم تفكر في أن تحصل أعمالا تحصل بها تلك المغفرة أو تلك الدرجة العالية من العتق من النار، فجاء رمضان على ما أنت فيه من حال، فلا بد أن يكون هناك اجتهاد زائد، هذا الاجتهاد الزائد يوازي تلك المغفرة في الحقيقة، لا يوازيها شيء، ولكن أنت تحاول أن تعمل على هذا الحال الزائد، لا أن تكون كما كنت قبل رمضان، أو تكون كما هو حالك في رمضان على نفس المنوال الذي كنت عليه، يعني بمعنى على نفس منوال التململ والاستثقال والملل من العبادة والتخفف منها والانتظار أن يخرج من تلك العبادة، وإنما يود ألا يخرج منها، يود أن يبقى فيها، يود أن يستمر حتى يصل إلى تلك الحال بينه وبين الله تعالى. لذلك كان في رمضان صلى الله عليه وسلم تزداد اجتهاداته وتزداد عباداته ويزداد بذله ويزداد قرآنه ويزداد جوده. كان أجود الناس، وكان في رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة حين يدرسه جبريل القرآن. فاستفدنا أمرين: الأمر الأول أنه كان في رمضان يزداد من هذا الكلام، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فكان همه في أن يصل به القرآن إلى درجة عالية من هذا السر الذي نتكلم عليه بينه وبين ربه. وجوده كذلك كان يتضاعف تضاعفا شديدا كما يتضاعف جود الرب في هذه الأيام على عباده المتقين، فكان يتضاعف هذا الجود في كل نواحي الجود التي يمكن أن يبذل فيها المرء. فإذا كان جوده يتضاعف تراه يقصر ويبخل بوقت أو بوقفة، أو يبخل بمال أو يبخل بجهد أو يبخل بشيء على تحصيل ذلك فيما بينه وبين الله، المغفرة أولى من ذلك وأهم. لذلك فإن البذل لها لا بد أن يزيد، ولا بد وأن ترتفع درجته إلى هذه الدرجة التي توازي تلك المغفرة التي يطلبها المرء ويحاول أن يحصل في جوائز الرب في رمضان. أين أنت إذن من هذا الحال الذي توده؟ من الذي دخل رمضان فإذا به مستبشر بطول القيام وبكثرة البذل وبالوقت وبقلة النوم وبقلة الأكل والطعام والشراب وتقليل، وهي المسألة التالية التي تبين هذا السر كيف يحصلها، وهي كيف يقلل مجاري الشيطان في الإنسان. أن الشيطان كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيقلل هذه المجاري بالطعام والشراب. عكسنا نحن كل هذه الأحوال، ولا يقلل هذه المجاري التي يجري فيها الشيطان والتي يتسع فيها بوسوسته وبما يلقيه من خواطر أو من وساوس الشيطان أو بتخبيط الشيطان للمرء من المس كما يقول الرب جل وعلا، أو بحضور الشيطان لأعماله وأحواله كلها، أو بأن يكون الشيطان جاسما على قلبه كلما فتر عن الذكر يوسوس له. وانظر إلى الحال التي أنت فيها، متى استقام حال ذكرك مع الله تعالى حتى ولو لفترة قليلة لدقائق معدودة؟ كنت مستقيم الذكر، كنت مقبلا على الله، كان فكرك وذكرك في الله تعالى، في إصلاح معادك، في إقبالك على الله جل وعلا، في تحول إلى تلك الأحوال الحسنة التي ترجوها من الله تعالى. ما أن تبدأ في الذكر حتى يأتيك الشيطان، ما أن تبدأ في قراءة القرآن حتى يأتيك الشيطان، فإذا بك قد ذهبت في كل الأودية، في كل أودية الدنيا وأودية المال والولد والشغل وما كان وما يكون والانشغال والمعركة وما حدث وما يحدث من أولها. تحاول أن تعيد مرة أخرى إقبالك على الله ومحاولة استمرار الذكر ورفع الغفلة والانفكاك عن وسوسة الشيطان، إذا بك تطول مدتك قليلة، ثم بعد ذلك يضغط عليك الشيطان ويكبس على أنفاسك حتى تعود مرة أخرى إلى الغفلة وإلى التشتت وإلى عدم إلى انفراط الأمر كما ذكر الله جل وعلا في من كان أمره فرطا كما ذكر سبحانه وتعالى في الآيات الكريمة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فهذه الأحوال إذا ينظر فيها المرء ليرى هل هو قد أقبل على ربه وأحب ربه فعلا وكان فيما بينه وبين الله يجلس هكذا بينه وبين ربه يود أن يكون بينه وبين الله هذا العمار الذي يقول عليه العامة بينه وبين ربه عمار وبينه وبين ربه رفع الدعاء واستجابته هذا الدعاء أن يكون بينه وبين ربه هذه الاستعانة والتوكل والإنابة هذه الطمأنينة بذكره سبحانه وتعالى أن يجلس بينه وبين ربه وقد رأى السكينة وقد تنزلت عليه ورأى قلبه وقد أقبل على الآخرة وتجافى عن دار الغرور ونظر إلى مصالح معاده التي ينتظرها أو التي يقبل فيها على الله تعالى جلس وهو مشتاق إلى ربه سبحانه وتعالى يجهز كيف يجهز جهازه للقاء الله وأنه يوشك أن يرحل فيلقى الله تعالى ينظر فيما يبيض وجهه ويثقل موازينه ويأخذ بصحيفته بيمينه فيما يمر به على الصراط آمنا يوم القيامة كما ذكر الله جل وعلا. لك فكرت إذن في هذا السر وأحببت أن تحققه فيما بينك وبين ربك ووجدت من نفسك الاشتياق لتحقيقه ووجدت من نفسك هذه المحبة لأن تحصل تلك الدرجة جاءت العشر الأواخر لتبين مصداق ذلك يعني كان إذا دخل العشر إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يزداد إلى الدرجات العليا التي لا درجة بعدها في تحصيل ذلك وتحقيقه صلى الله عليه وسلم وإن كان متحققا فيه إلا أنه يتفضل إليه صلى الله عليه وسلم ولا يقدم عليه شيئا، فتدخل هذه العشر الأواخر إذا بهذا السر يظهر. فمن كان وراءه دنيا وأشغال وكذا وكذا إذا به يقول: أنا لا أستطيع أن أعتكف، سآتي الليالي فقط، ليس عندي أجازة، لا أتمكن للصحة، لا يمكن أن أعتكف هذا رمضان لأنني كذا وكذا، وتأتي الأعذار الشيطانية بتلك الأحوال السيئة المهينة التي يتبعها المرء في هذه الأيام، مع علمه يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس أشغالا وجهادا وبذلا، ولم يكن صلى الله عليه وسلم عنده كحالنا وقت نأنس فيه بالخلق ونضيعه في الأكل والشرب ونضيعه في كذا وكذا مما تعلمون، لا، وإنما كان كل وقته في ذكر الله تعالى إقبالا ومحبة. تأتي هذه الأيام ليتفرغ فيها كاملا لربه لتحقيق شيء، هذا بالنسبة للمؤمنين هو السر بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، أعلى شيء صلى الله عليه وسلم. ولكن كما ذكرنا ليتعلم المؤمنون وليبين كذلك النبي صلى الله عليه وسلم تذلله ربه لربه وانتصاره له صلى الله عليه وسلم، وأنه مهما بلغ من الدرجة فلا يزال مقبلا على ربه، خاشعا له، متذللا له سبحانه وتعالى، يقوم على أوامره ويقبل عليه ويجاهد نفسه ويجاهد في أن يكون كذلك، هو الأول كما هو الأول صلى الله عليه وسلم. فجاءت العشر هؤلاء المحبين للتحقق بهذا السر الذي سمعوه، جاءت العشر ليحاولوا أن يفرغوا هذه الأيام كما فرغ النبي والصحابة رضوان الله عليهم صلى الله عليه وسلم، ليفرغوها لله تعالى، وليس ليفرغوها لله تعالى أنه ستضيع عليهم الدنيا التي انشغلوا عنها، يعني التي انشغلوا عن هذه الأيام العشر بها، لا، الله تعالى سيعطيهم الدنيا التي يبكون عليها، وإنما هذه الأيام التي جاءت إذا بهم قد تفرغوا. النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر كان صلى الله عليه وسلم لا يكلم أحد، أن يقول صلوات الله وسلامه عليه فيما روي أنا صغيره إذا دخل العشر جد واجتهد وشد المئزر صلى الله عليه وسلم وأحيا ليله، وكان يحتجر حصيرا صلى الله عليه وسلم يعتكف فيه لا يكلم أحدا صلوات الله وسلامه عليه، فيقبل بقلبه وقالبه على الله تعالى، ليس بينه وبين أحد كلام، وليس بينه وبين أحد اتناس، وليس بينه وبين أحد ما يحدث اليوم بين المؤمنين الذين يجلسون في قهوة السعادة في الاعتكاف يتكلمون ويأكلون ويشربون وكذا، لا، هو صلى الله عليه وسلم كان يواصل اليوم واليومين لا يأكل تفريغا للقلب والبدن والوقت لله تعالى صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أصحابه يريدون أن يكونوا على حاله إذ هم المسارعون إلى ذلك رضوان الله عليهم، فأمرهم من كان مواصلا فليواصل إلى الصحراء، كانوا يريدون أن يكونوا على هيئة المواصلة وتفريغ الوقت والقلب والجهد لله تعالى، قال لهم من كان مواصلا فليواصل إلى السفر تخفيفا عليهم ورحمة بهم وتخفيفا على غيرهم ممن يأتي لا يستطيع ذلك، فكانوا يفرغون هذه الأوقات إذن لا كلام ولا اتناس إلا مع الله، ولا تفكير ولا ذكر إلا لله، ولا نوم ولا راحة إلا في القيام والتعبد لله سبحانه وتعالى. راحتهم كما يقول يبيتون لربهم سجدا وقياما، يعني يبيتون سجدا لا يبيتون على سرائرهم أو على ما ينامون عليه، وإنما بياتهم هو القيام، يعني كأنه يكون نومهم وراحتهم ليلهم كله هو قيامهم لله تعالى، يبيتون لربهم سجدا وقياما رضوان الله عليهم. فتأتي هذه الأيام وقد تفرغوا من كل الشهوات كافة، من شهوات الأكل والشرب، ووصلوا لله تعالى، لا يتعركون على أكل وشرب ولا شاي وقهوة، ولا ينتظرون كذا وكذا من هذه الدنايا، سميها من هذه الأخلاق الدنيئة التي لا توصل أهلها إلى الله تعالى، وإنما أهل الله تعالى يصلون إليه ويتحقق فيما بينهم وبينه السر بقطع هذه الشهوات، وأن تكون شهواتهم في محبة ربهم، أن تكون شهواتهم ولذاتهم في وقرة عينهم في إقبالهم عليه ووقوفهم له سبحانه وتعالى. لذلك تفرغ صلى الله عليه وسلم في هذه العشر كلها يجلس هكذا. علمنا أنه لا يكلم أحدا، لا يأكل ولا يشرب، لا ينام ولا يرقد، ليله قائم ونهاره ذكر وصلاة، وكذلك بقية الأحوال كما أشرنا. وكان يوقظ أهله ومن يستطيع الصلاة في تلك الأيام حتى يعتكفوا لله تعالى، وحتى يحصلوا شيئا يقربهم من الله ويفرغ قلوبهم إليه، ويأخذ بأيديهم ونواصيهم إلى الرب سبحانه وتعالى ليتتغير أحوالهم، وليكونوا كذلك على ما أراد لهم من الخير سبحانه وتعالى، وصلى الله عليه وآله وسلم. لذلك هذا كان هذا الحال الأول، تغيروا عن مألوفاتهم، ولا يستطيع المرء أن يسير إلى الله تعالى وقد ربط وقد تقيد بمألوفاته وعاداته وأكله وشربه ونومه وراحته واستيقاظه وكذا وكذا مما نرى. لا، إذا لم يتغير في فكره أن راحته في العبادة، وأن لم يتغير في أكله وشربه في أن يترك ذلك لله، في أن يترك شهواته من أن تكون شهوات النفس والبدن إلى شهوات القلب والروح في معرفة الرب ومحبته، إذا لم يتغير في نومه ويتغير في كلامه وأنسه، أن يتغير نومه إلى أن يكون نوما لله تعالى، يعني أن يقوم لله فتكون راحته في ذلك، أو أن يأنس فلا يأنس إلا بالله، ويستوحش من الخلق ومن معرفتهم ومن كلامهم ومن صحبتهم، ولا يصحب منهم إلا من يعينه على ذكر الله تعالى ويذكره بالرب جل وعلا. لا بد حينئذ أن تفكر في هذه المسألة، كيف تغير مألوفاتك؟ إذا لم تغير مألوفاتك صرت أسيرا لها، كهذا الأسير الذي قال فيه النبي: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، لا يزال عبدا للدينار وعبدا للدرهم. كذلك أنت عبدا للأكل وللبطن وللشهوات، وعبدا للنوم والراحة، عبدا للمنكح والمشرب، عبدا للمظهر والملبس، عبدا للمال والجاه، عبدا لكل هذه الأحوال التي لا تريد أن تنفك منها. متى تكون عبدا لله تعالى؟ قد جاءت العشر لينفك المرء من هذا الأسر، من هذه العبودية لغير الله تعالى، حتى يكون عبدا له. والأمر الثاني الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقبل على ربي هذا الإقبال، لا يكلم أحدا ولا ينام ولا يأكل ولا يشرب، صلى الله عليه وسلم مع ما هو فيه من الدرجات العليا. هو سيد البشر كما ذكرنا، وهو صاحب الوسيلة التي لا يصل إليها أحد إلا هو صلى الله عليه وسلم. كان يفعل ذلك اغتناما بتحصيل ليلة القدر، فإن من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما ذكر صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الليالي يحاول أهل الإيمان كذلك. ما الذي يجعلك تكلم هذا وتأكل وتشرب وتتعارك وتريد وتريد وكذا من الأكل والشرب والراحة، وتتعارك على نومك وتتعارك على كلامك، ويرفع صوته ويخفض صوته، كل ذلك أنت منشغل، أنت منشغل بربك، تود أن يكون ما بينك وبينه سبحانه وتعالى هذه الحال. إذا خرجت بها من رمضان قد خرجت إذن بالقبول، خرجت إذن بجائزة الرب، خرجت بأن تكون من هؤلاء المتقين الأولياء الخلص لله سبحانه وتعالى، الذين بينهم وبين ربهم ما ذكر في هذا الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه إذن دعوة أهل الإيمان لأن يفكروا في ما أحب من أن يكون بينهم وبين الله تعالى سر. وقد يسأل السائل في نهاية المطاف: لم تشرح قضية السر، ولم تشرح ما يكون سببا للوصول إلى هذا السر. وهذا السر مبدأه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أنت تعبده على الرؤية وإلا على المشاهدة، يعني هو يراك فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أنت تعبده على المشاهدة أو الرؤية، كما يقول: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وصلت إلى هذه الحالة، أو نود أن تكون هذه الأيام هي التفكير في الوصول، أو التفكير في بداية السير إلى هذه الحالة التي تحقق السير، يعني المراقبة لله تعالى. كيف تجلس لتراقب ربك وتراه ينظر إليك ويستمع لك وشاهد عليك وحاضر عندك ورقيب لك سبحانه وتعالى؟ ما تكون في شأن وما ولا تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، يعني واقف هذا الشاهد يراك ويسمعك ويعرف ما تقول، ويزيد الرب سبحانه وتعالى بما لا نسبة بينه وبين الخلق أنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم السر وأخفى، ويعلم عنك كل شيء. هذا الذي يعلم ذلك كله يعلم تحركات قلبك، ويعلم اتجاهات فكرك، ويعلم إراداتك وطلباتك، ويعلم ما تريد وما لا تريد، ويعلم أملك، ويعلم مطلوبك، ويعلم أمانيك في هذه الدنيا. وانظر إلى نفسك أيها المسكين السامع المتكلم، ترى هذه الأمان التي أنت فيها، الأمان التي أنت فيها: محبة الصور والنظر إلى النساء والمال والشهوات وتحصيل كذا وكذا، وأن تكون كذا وكذا، وأن تبني كذا وكذا، وأن تعمل كذا وكذا. انظر إلى قلبك تراه قد امتلأ حتى أفعم بهذه الأمان الكاذبة، وركب بحر التمني ليصل إلى الهواء لا يصل إلى الله جل وعلا. انظر إليك، كل أمانيك، كل الأماني التي تود، وكل مطلوباتك ومقصودك وما تفكر فيه وما ينطبع في قلبك، كل ذلك أنت تعلم أنه لو انكشف للناس علموا عنك أشياء سيئة لا تقبلها ولا تحبها، أشياء أسوأ مما تصور كل أحد عن غيره من أهل الإيمان. لذلك كان هذا القلب في هذه الفترة يحتاج إلى هذا السر الذي نتكلم عليه، كيف تكون محبا لربك جالسا في السكينة معه، جالسا في الطمأنينة إليه، تخلي قلبك من كل شيء سواه سبحانه وتعالى، تذكره وتقبل عليه وتنيب له وتثبت عنده وتتذلل له أن يصلح هذا القلب وأن يأخذ بك إليه سبحانه وتعالى، ليرى فيه الخوف والرجاء والتطلع إلى الله سبحانه وتعالى، ليرى منك الهمة والإخلاص والإقبال وصدق العزيمة، حتى تكون حالا جيدة مع الله تعالى. تود ذلك لعلك أن تكون على هذا الحال، تود ذلك طريق العاشر قد فتح لتحصيل شيء من ذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا وأهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم الباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وربنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، واهدنا واهد بنا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وارزقنا الفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا مغفرة واسعة. اللهم اغفر لنا مغفرة واسعة تعم سيئاتنا وذنوبنا وخطايانا وجناياتنا. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم بلغنا رمضان وتقبلنا فيه. اللهم اخرجنا منه افضل مما كنا. اللهم اخرجنا منه افضل مما كنا، وعد علينا برمضانات كثيره تكون سبب المغفره والرحمه، تكون سبب المحبه والاقبال عليك يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم اعدائك اعداء الدين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم ارفع باسك عن المؤمنين وانزل باسك بالكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائره عليهم. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجه لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه إغياث المستغيثين أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف